أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق الأمر الخامس، حيث قال صاحب الكفاية رحمه الله: أو بدعوى شموله، أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى. كان الكلام فيه، وكنا نذكر الروايات الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي، قلنا في سر ذلك. من جملة الروايات الواردة في ذلك ما رواه عبد الرحمن ابن سمرة أو سمرة الوسائل باب 13 من أبواب صفات القاضي حديث 37، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله المجادلين في دين الله على لسان 70 نبيا لعنهم، ومن جادل في آيات الله كفر. قال الله: وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ثم قال الشاهد هنا: ومن فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. ومن فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. ولكن هذه الرواية ضعيفة بجهالة أكثر من شخص، مع ضعف بعضهم بالمفضل محمد بن سنان، محمد بن صالح ومحمد بن سنان. ومن جملة الروايات الوارد أيضا في النهي عن تفسير القرآن بالرأي، احنا قلنا رواية مستفيضة إن لم تكن متواترة أصلا. من جملة الروايات رواية أبي بصير الوسائل باب 13 من أبواب صفات القاضي حديث 66 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ خر أبعد من السماء، خر أبعد من السماء، ولكنها ضعيفة بالإرسال. وكذا غير من الروايات الكثيرة الواردة في المقام. فإذا انصافا هذا وجه ذكر عن الجماعة أنه طبقوا الأخذ بالظاهر على من فسر القرآن. هذه الوجوه التي غاية ما يمكن أن يستدل لهم، يعني الجماعة من الأخباريين، في عدم العمل بظاهر القرآن، هذه غاية ما يمكن أن يستدل لهم. ثم أراد الأعلام منهم صاحب الكفاية رحمه الله بيّنوا أن هذه الأدلة التي ذكرت لعدم العمل بظاهر القرآن، هذه الأدلة لم يكتب لها القول، هذه الأدلة في غير محلها، ليست صحيحة. وطبعا نشرح في كل دليل بدليله. قبل أن نشرح في الدليل الأول له، يعني الرد عليه، الرد عليه، قال صاحب الكفاية رحمه الله: ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه، بحسب الوجوه، فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويا وأما بحسبهما يعني الثالث الأخير والثالث، وأما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي، الثالث والأخير كبروي. نحن قلنا سابقا الوجه الرابع، أشكلنا نحن على صاحب الكفاية رحمه الله حيث ذكر أن الوجه الرابع البحث في شرفه، لا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بورود المخصصات والمقيدات، هذا الوجه الرابع يمنع من العمل بالظاهر فجعله شغروي، جعله يعني لم ينعقد له ظهور. نحن قلنا لا انصافا، هذا الوجه وجه الرابع أين الكبروي، أين الكبروي، هذا الوجه الرابع، لأن ورود المخصص والمقيد لا يجعله مجملا، لا يجعله غير ظاهر، كل ما هنالك العمل متوقف على الفحص عن المخصص والمقيد، هذا هو العمل به، يعني لا يمكن العمل بالظاهر إلا أن نفحص عن المخصص والمقيد، فبعد الفحص عنهما فحينئذ إن عثرنا على شيء أهل وسهل، وإن لم نعثر مثلا فنعمل بالظاهر. فشاهد الحال وجود المخصص والمقيد لا يجعل غير، لا يجعل الظاهر غير ظاهر، لا يجعل غير ظاهر، بل الظهور باطن، إنما لا يمكن العمل بهذا الظاهر، يعني هذا الظاهر لا يصح العمل به إلا بعد الرجوع، إلا بعد الفحص عن المخصص والمقيد، هذا هو الصح. فهو فقط جعل الثالث والأخير بحث كبروي، نحن قلنا نضيف إليه الرابع، الوجه الرابع، يعني الثالث والرابع والخامس كبروي، وأما الأول والثاني صغروي. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى كل دليل بدليله، كل دليل بدليله، فلنرى أن أدلة هذه الجماعة، جماعة الإخباريين، هل هذه أدلة تامة أم لا؟ قال أما الأولى، قال وكل هذه الدعاوى فاسدة، دعوى الخمسة، أما الأولى فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفة بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحكماته بداهة أن فيه ما لا يختص به كما لا يخفى، وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به إنما هو لأجل الاستخلاف في الفتوى بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله، لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا إلى آخره. أما الوجه الأول أنه باعتبار لا يفهمه إلا من خوطب به، وأن فيه يعني هذه المضامين وهذا القرآن يعني الناس العاديين لا يعرفون، لا يعرفون شيئا عن القرآن، فألفاظه ليست ظاهرة لهم، ليست ظاهرة، فكان حصل هكذا. الجواب، الجواب عن هذا الكلام، أولا المراد أنه لا يعرف إلا أهله، المراد بذلك وأنه لا يفهم إلا من خوطب به، المراد منه من جميع الجهات، يعني المحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والباطن وأنه هذه الآيات الشريفة لما نزلت نزل معها كم من الملائكة؟ وأنا بعض الصور 20,000 من الملائكة الآن عامل بعضها كذا بعضها كذا، نزلت في ليل أم في نهار، نزلت في سهل أم في جبل، هذه الآية نزلت وقتك. معرفة القرآن بتمامه من جميع الجهات وفي كل خصوصياته ومع بطونه، هذا مختص بأهله، هذا مختص بأهله، نحن نقبل صحيح. لا يفهم إلا من خوطب، يعني لا يفهم بتمامه من جميع الجهات المحكم المتشابه. من يعرف المتشابه اليوم؟ وهذه الرموز ألف لام ميم وكاف ها يا عين صاد إلى آخر، ومن يفهمها؟ وهكذا أن هناك 70 بطن للقرآن أو 7 بطون، من يفهمها؟ وهكذا العام والخاص والناسخ والمنسوخ. فالمراد لا يفهم إلا من خوطب به ولا يعرف إلا أهله، يعني المعرفة بتمامه من جميع الجهات. ونحن نسلم هذا الأمر، نسلم، ولكن ولكن هذا لا يمنع، في شيخنا، لا يمنع من عمل أبناء المحاورة أهل اللسان بالأخذ بظاهره بعد مراجعة يعني الروايات، بعد مراجعة كلام أهل البيت عليه الصلاة، هذا لا يمنع من العمل بظاهره. يعني مثلا وعندك بعض الآيات أو الآيات الأحكام لا أقل وهي ظاهرة فيها ظهور، فيها ظهور، مثلا آية القصاص، كتب على الفسق الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره، وآيات الإرث، آيات الإرث، آيات النكاح، وهكذا البيع، أحض الله البيع. هذه الآيات يمكن العمل بها بعد مراجعة يعني رواية أهل البيت، نعمل بها بعد مراجعتهم. هذه الآيات الشريفة ظاهرة لا ظهور، ونحن لا ندعي أننا نعلم كل شيء في القرآن المحكم والمتشابه وكل الناس والمنسوخ والعام والخاص والظاهر والباطن، لا، إنما ظواهر القرآن حج يحتج بها، ظواهر القرآن. ومن هنا ترى أن نهي الإمام سلام الله عليه نهي أبي حنيفة وقتادة عن العمل بالقرآن ليس لأجل أنهم يعملون بأصل القرآن، لا، لأنهم استغنوا به عن أهل البيت، يعني لم يراجعوا كلام أهل البيت، يعني بعبارة أخرى استقلوا بالقرآن ولم يأخذوا أصلا بالتفسير والخصوص والخاص والمقيد والروايات فيها خلاف الظاهر، لم يأخذوا بكلام أهل البيت أصلا. فالإمام لما يقول ويحكا يقول ويحكا لأنه استقل، يعني لم يأخذ برواية أهل البيت. النهي لأجل ذلك، نهي الإمام سلام الله عليه لأجل ذلك، لأنه استغنى عن أهل البيت، ومن يستغني عنهم؟ فهذا هو مورد النهي. وإلا الآيات الشريفة التي لها ظهور وفعلا، مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد ظاهرة، الرحمن الرحيم ظاهرة، كان كثير من الآيات ظاهرة. نعم، نحن ما نقول نعمل مطلقا إلا بعد الرجوع. ومن هنا نستطيع أن نقول هناك أقوال ثلاثة، قول للعامة وهو أنهم يعملون بالقرآن مطلقا بلا مراجعة أهل البيت عليه السلام، يعملون به، يعني استغنوا عن أهل البيت، استقلوا بالقرآن، لا 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 يرجعون الى شيء، فقط الايه الشريفه ويعملون بها. وقول لجماعه من الاخباريين او كل الاخباريين، وهو انه لا يصح العمل بالقران ولو بعد الرجوع الى روايه اهل البيت، يعني لا يمكن ان تاخذ بالقران حتى بعد الرجوع، حتى بعد الرجوع. وقول الوسط يعني لا افراط ولا تفريط، قول الوسط وهو يعني جمهور الشيعة، وهو خط اعتدال، خط اعتدال، نعمل بالقرآن لكن بعد مراجعة كلام أهل البيت عليه السلام، ممكن يكون خاص مقيد، ممكن رواية على خلاف الظاهر موجودة. فبعد الرجوع إلى كلام عليه السلام ما وجدنا نعمل، يعني مثلا أحل الله البيع وحرم الربا، نرجع إلى كلام أهل البيت وجدنا أنه لا ربا بين الوالد وولده مثلا، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المولى وكذا والعبد مثلا، وجدنا أحل الله البيع ما حرم البيع الكذا الفلاني البيع الفلاني، ما وجدنا مثلا أمر غير ذلك، فنتمسك بإطلاق أحد الله البيع إذا شككنا أنه باللغة العربية وغيرها مثلا أحل الله البيع، يشترط القبض أو لا يشترط أحل الله مثلا، نتمسك نأخذ بالظاهر نعمل، ولكن بعد الرجوع للروايات نعمل به، فإن وجدنا وجدنا، ما وجدنا نأخذ بالظاهر، نتمسك بالعام، نتمسك بالإطلاق ولا نتمسك بهما مطلقا كما يفعل العامة، بمجرد ما الآية الشريفة يعملون بها ولا يرجعون إلى أهل البيت أصلا، ولا مثل الجماعة الإخبارية حتى بعد الرجوع لا يعملون.
ولكن استاذنا خلاف السيرة العملية الإخبارية، لأنه ما معنى كثير في الفقه يستصدوا بآيات من القرآن بظاهرة،
وين شوف الإخبارية
يستشهدون كثيرة كانت في الأموات
وغيرها، وين وين شيخ؟ أول أنا قلت جماعة إخبارية، أنا ما قلت الإخبارية أولا، ثانيا ما لابد نشوف وين يعملون. نعم هذا الإشكال على من قال كل الإخباريين، أنا ما قلت كل جماعة من الإخباريين هكذا، لكن أنا رأيت لبعض العلماء يقول كل الإخباريين هكذا، يقول كل الإخباريين، لكن قدر متيقن جماعة من الإخباريين لا يعملون. على كل حال فهذا لا يمنع أنه إلا من خطب به، لا يمنع العمل ظاهره ببعض الآيات الظاهرة بعد رجوع أهل البيت، لا يمنع. وأما إشكالكم أنه ليش الإمام لها أبا حنيفة كذا، لها لأنه استقل برأيه لن يرجع لأهل البيت ولن ينهى مطلقا، ومما يدل على ذلك أن القرآن حج بعد الرجوع وأنه يعمل به، مما يدل على ذلك عدة من الروايات أرجعت إلى القرآن الكريم، أرجعت إلى القرآن الكريم، بعضها نتمسك به، رواية دلت على التمسك به، والتمسك به معنى وما معنى أن أجعله تحت أوطي مثلا وأخذه بالأحضان، التمسك به بمعنى العمل بما فيه بهذا المعنى، أن عدة من الروايات وارد في المقام. يعني مثلا إذا لاحظنا الروايات الواردة التمسك به، مثلا رواية الثقلين أو الثقلين، قال صاحب الوسائل رحمه الله: وقد تواتر بين العامة والخاصة، يقول تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، طبعا صاحب قال هذا الكلام في الوسائل باب خمسة من أبواب صفات القاضي حديث تسعة، هذا الكلام صاحب الوسائل حديث تسعة، قال: وقد تتواتر بين العامة والخاصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعطرة أهل بيته، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. تمسكتم بهما، لو كان ظاهر القرآن، لو كان القرآن غير حجي حتى بعد الرجوع لو كان لا يعمل به لا مال التمسك حينئذ. تمسكتم بهما، والتمسك ليس هو أخذه من أحفاظ القرآن، تمسك يعني العمل بما فيه بظاهره، أخذ آيات الشريفة، هذا معنى التمسك به شيخنا، هذا معنى التمسك به. فلو كان القرآن لا يعمل به حتى بعد الرجوع، لو كان هذا يظهر أو ليس بحجة، ما معنى التمسك حينئذ؟ ما وقد توافرت الأخبار وتواتر على التمسك به، التمسك به بأهل البيت. فإذا عدم العمل ينافي التمسك، ينافي التمسك، هذا واحد. وهذا يدل على أنه لا يفهم إلا من خطب المرب شيء آخر، قلنا ما هو المرب. وعندنا أيضا جملة من الروايات ورد فيها عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب، الأخبار تعارضت، أن روايات أن أرضوا على كتاب الله، العرض على كتاب الله لو لم يكن حجي، لو لم يصح العمل بظاهره، لو لم يؤخذ، لا معنى العرض هذا، ما الفائدة شيخنا، ما الفائدة؟ لطالما مجمل وغير حجي، ما الفائدة من العرض شيخنا؟ مثلا رواية حسن، أنا قد كنت سابقا أقول عنها صحيحة، تبين أن حسن وبعضهم ضعفها كساعة الراوندي، يعني نحن يعني أقول إنسان يغتر أحيانا، أنا اضطررت بكلام الشيخ رحمه الله بداية مو هنا السابق، يعني من أكثر من 10 سنوات، من 20 سنة لعله، فكان رأيت يقول ساعة الراوندي، أنا كنت أقرأ أصول مظفر في ذلك الوقت وكذا، لما وصلت لباب التعارض يقول ساعة الراوندي، وأنا استقر حفظت الرواية واستقرت في ساعة الراوندي ومشيت عليه فترة من الزمن، فالدورة الماضية انتهت أو اللي قبلها، لا الرواية فيها شيء غشي، عبرنا عنها صحيحة ولا هي ليست صحيحة، حسنة حسنة، بعضهم ضعفها. الآن أقول لكم ليش هذه الرواية رواها الراوندي رحمه الله، سعيد بن هبط الله الراوندي في رسالته الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 29، 29 عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فخذوه فضروه، فما وافق أخبارهم فضروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. هذه الرواية يذكر السند، يذكر سنده الراوندي إلى الإمام الصادق عليه السلام، لا يوجد في السند ما يخدش به، صحيح أن بعض الرجال ليش يعني لا يتكررون كثيرا في الأحاديث، لكن ثقات، لا يوجد ما يخدش فيها إلا أبي البركات علي بن الحسين الجوزي الحلي، لا علي بن الحسين أبو البركات ما أحد وثقه، ما أحد وثقه، لكن أنا رأيت له مدح، مدح بعض الأعلام يقول عالم صالح محدث، وعالم صالح محدث ما شاء الله مدح على مدح كافي الصفا، عالم صالح محدث هذا مدح، بعضهم يضعفها يقول لا هذا لا يكون كذا، وعندنا كافي هذا مدح.
من المدح؟
كان اللي في ذهني الشيخ الحر رحمه الله، ينقل المدح، ينقل المدح في كتابه كذا. ايوه يذكر عن كذا، ممدوح
الرجل.
لا بأس لها، ليس توطير، حتى يقال التوطير متأخرين ليفضل لي، هذا ما يحصل المدح لا بأس به، لكن التوطير يجب أن يكون من المتقدمين. أما المدح لا، المدح يكفي المدح متأخرين بحيث أن يكون حسن، ولا نرى فيه ذنب.
هذا
اسمه. إيه كان فيه ذنب. فانصافا الرواية معتبرة. يعني حسنة عبر عنها حسنة معتبرة، لا ضرر. انصافا. طبعا وهناك غيرها من الروايات موجودة. غيرها من الروايات هذا موجود. وبناء عليه في هذه الحالة العرض على كتاب الله لو لم يكن كتاب الله حجة ويعمل بها، ليش العرض ليش؟ أروح. وبعد مثلا عندنا بعض الروايات ورد فيها رد الشروط المخالف لكتاب الله، الشرط اللي خالف كتاب الله بعض هذا الشرط ردوه، لو لم يكن كتاب الله حجة ليش يعرض، ليش يجعل المعيار هو كتاب الله في صحة الشرط على مين؟ وإذا كان مجمل لا يعمل فيه غير ظاهر، كيف يكون هو الميزان وغير حجة؟ كيف سؤال؟ لا يمكن. مثلا في الصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب ستة من أبواب الخيار، حديث واحد عن أبي قال سمعت يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. يعني إذا وافق، إذا كان كتاب الله هي الحجة وليس مظاهر، وكيف يجعل النزاع في رد الشرط مخالف؟ كيف سؤال؟ وهذا رواية من أهل البيت عليه السلام صحيحة، عدة روايات عندنا، عدة روايات، أنا أفيد برواية فقط ولو عدة رواية عندنا. هذا دليل على أن الظاهر أو هو ظاهر والظاهر حجة في القرآن يعمل به. نعم يأتي هم أيضا فهو زهر وباطل. نعم في التعارض هذا أنا اكتفيت بالرواية موجود. مثلا أيضا من جملة الروايات أن الإمام يعلم غيره الاستدلال بالقرآن، يبين له كيف يستفيد المعنى من القرآن، ولو كان كذلك لا معنى كان لهذا الشيء. مثلا عندنا الصحيح الزرارة الوضوء، هذا ما ذكرت المصدر لكن الوضوء موجود على كل حال. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ أخبرني، أخبرني، أعرفني كيف استفدت. وضحك عليه السلام فقال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل به الكتاب، إلى أن قال الشاهد الرواية فيها ما فيها من المعاني لطيفة وكبيرة فيها يعني طويلة، إلى أن قال فعرفنا حين قال برؤوسكم إن المسح ببعض الرأس مكان الباء، برؤوسكم فامسحوا برؤوسكم، المسح بعضه لمكان الباء يعلمه، تعلم هذا الوراء لمكان الباء. يعمل بالقرآن. وأيضا رواية عبد الأعلى مولى آل شام بالوضوء، أيضا هذا الرواية قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرته يعني وقعت، فانقطع ظفري، قطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، هذا فكيف أصنع بالوضوء؟ كيف؟ قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، من كتاب الله يعرف. ليش تسأل؟ يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. امسى عليه. قال: عفرت. فوقع على إصبعي مرارا. كيف أسلم الوضوء؟ قال: يعرف هذا وجه من كتاب الله يعرف. قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. امسى عليه.
ولا يوجد احتمال أن يكون الإمام عليه السلام في مقام إعلام
صدارة
وغيره،
أن
من يعرف
القرآن
هم أهل البيت.
لا، إنما في مقام نعم، في مقام لا تعمل به مطلقا إلا بعد الرجوع إلينا. نحن قلنا هكذا، يعني لا تعمل بالقرآن وحدك بعد الرجوع، عمل هكذا. طلب الإمام يعلمه، تعلم منا ثم استدل أنت. نعم، لما تعلم من الإمام أصبح مولى آل سلمة يستدل بالآية الشريفة، أصبح يستدل حجة لما تعلم من أهل البيت. رجع إليهم، نحن قلنا لا نعمل إلا بعد الرجوع إليهم، نحن ما قلنا مطلقا شيئا، حالهم بعد الرجوع في التفسير أو في البيان أو في الخاص أو في التخيل، بعد الرجوع إليهم. إذا ما نجد شيء عند أهل البيت عن مسلمة لا نعمل، نأخذ الإطلاق أو العلم. فيعرف من كتاب الله، قال وأشبهه، يعني معناه أنه لا، أنت تستطيع من القرآن تعرف. نعم، بعد أن أحد يدلك يعلمك كيفية الاستدلال، وهذا طبيعي بلا أشكال. طبعا هذا الرواية ضعيفة، ضعيفة هذا الرواية لعدم وطاقة عبد الأعلى مولى آلسان. الخلاصة الشيخ إلى هنا، الخلاصة ما هي؟ أن الوجه الأول الذي ذكر في المقام أنه لا يعلم إلا من خطر به، هذا الوجه الذي استدل به بعض الأخباريين على عدم ظهور القرآن لجب ظهور، هذا الوجه لم يكتب له التوفيق إلى بعض. أما دعواهم الثانية، دعواهم الثانية قال صاحب الكتاب: وأما الثانية فلأن احتوائه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمن الأحكام وحجيته كما محل الكلام. كلام إنصافا لطيف. هم قالوا: أخ القرآن يشتغل على مضامين عالية، مطالب غامضة، وسلمنا. أهلا وسهلا، يشتغل على مطالب غامضة ومضامين عالية، أهلا وسهلا. وأيضا يشتمل على ظاهر وواضح أيضا، ويشتمل في الآيات الأحكام الشرعية، ها؟ هو أحكام الشرعية أيضا واضحة وظاهرة، آية المعاملات والعبادات فيها والنكاح والحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا واضحة، ها؟ كتب عليكم الصيام من قبلكم واضحة. نعم، بعد الرجوع لا يبقى شيء عند أهل البيت. هذه ليست غامضة، ليست مطالب غامضة، هذه ليست غامضة. من يعرف اللغة العربية يفهم هذا الأمر، فهم معنى الصيام ومعنى كذا وآخره. هل لا ينافي يعني وجود مطالب غامضة وعالية وراقية لا ينافي فهم الظواهر الموجودة؟ لا ينافي. ونحن لا ندعي أننا كل شيء نفهمه وكل شيء ظاهر في القرآن، ما ندعي هذا الدعوة، فيه مجمل فيه كذا وفيه كذا متشابه. فإذا دعواكم الثانية في غير محلها أيضا. الدعوة الثالثة قال صاحب: وأما الثالثة فللمنع من الأول. هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.